صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته من المسلمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، ما زلنا معكم بتوفيق الله تعالى ومنته وكرمه مع هذه الدورة المباركة في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وكنا قد وقفنا معكم على باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. هذا الباب إخواني في الحقيقة باب مهم جدا أورده المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب بيان وجوب التأدب مع الربوبية بتجنب الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. وذكر بعض العلماء أن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن نسبة النعم إلى غير الله، بمعنى أننا نعلم أن هذه النعم هي من عند الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهو المنعم الحقيقي جل وعلا، فينسبون هذه النعم إلى الأسباب ولا ينسبونها إلى مسبب الأسباب، ينسبونها إلى الأسباب ولا ينسبونها إلى مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فكون الإنسان يصرف أن هذه النعم إلى غير الله فهذا قد يقع في شرك الربوبية، من ادعى أن هناك منعم غير الله عز وجل، هذا يقع في شرك الربوبية وهذا ينافي التوحيد. ومن وجه آخر قد ينافي التوحيد أيضا من جهة التوحيد الإلهية. كيف؟ نحن نعلم ما هو الواجب تجاه النعمة؟ الشكر، شكر الله عز وجل. فإذا لم يشكر العبد ربه جل وعلا على هذه النعم وعلى هذه النعم الظاهرة والباطنة فهذا في الحقيقة ترك بابا عظيما من أبواب العبادات الواجبة، بابا عظيما من أبواب العبادات الواجبة. فترك الشكر هذا أيضا ينافي قضية توحيد الإلهية. النعم هي في الحقيقة إما جلب محبوب للإنسان يحبه، أو قد تكون أحيانا بترك ماذا؟ بأن الله عز وجل يرفع عنك مكروه من المكروهات، أيضا هي من النعم. فإذا صرف الله تعالى عنك نقمة وبلاء فهي من نعم الله سبحانه وتعالى عليك. والنعمة هنا في الآية الكريمة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هنا النعمة جاءت على لفظ الإفراد نعمة، لكن المراد منها العموم، ليس المراد نعمة واحدة، إنما المراد مهما جميع النعم، بدليل أن النعمة النكرة هذه اسم المفرد إذا أضيف دل على العموم، الاسم المفرد إذا أضيف دل على أنه قال نعمة الله أي جميع نعم الله سبحانه وتعالى. قال وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. قال وإن تعدوا نعمة الله، أي مراد به ماذا؟ نعم الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهذه النعم نعم ظاهرة ونعم باطنة، نعم دينية ونعم دنيوية. جميع هذه النعم لو أردنا أن نحصيها هل نستطيع؟ لا نستطيع. لو أراد إنسان يعود 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 لم استطع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن ينبغي للعبد أن يعرف ما هو الواجب في هذه النعم حتى تبرأ ذمتها أمام الله عز وجل. ذكر العلماء أن الواجب فيها شكر الله سبحانه وتعالى، شكر الله عز وجل على ما أنعم علينا من نعمه الظاهرة والباطنة. وهذا الشكر لا بد فيه من خمسة أمور مهمة جدا في باب الشكر. الأمر الأول محبة الله سبحانه وتعالى المنعم، ولهذا النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها. فأنت يا عبد الله الله عز وجل يسر لك من النعم الظاهرة والباطنة وأنت نطفة في بطن أمك، الله عز وجل سخر لك هذه النعم، سخر لك ما في السماوات وما في الأرض، ماذا تريد؟ ويسر الله عز وجل لك من الأمور ودفع عنك من الشرور وأنت لا تدري. فالإنسان عندما يستشعر نعم الله عز وجل لا بد له أن يحب الله عز وجل، وهذا أعظم نعمة أخواني، أن تحقق محبة الله سبحانه وتعالى. لا بد من الشكر من محبة الله. الأمر الثاني تعظيم الله سبحانه وتعالى، تحقيق باب التعظيم. لا يمكن أن تكون شاكرا لله وأنت لا تعظم الله عز وجل ولا توقر الله سبحانه وتعالى في قلبك. لا بد من باب الحب ولا بد من باب التعظيم. الأمر الثالث أن تقر بقلبك بأن هذه النعم هي من عند الله وحده لا شريك له، فالله هو الوحده الذي أنعم عليك، الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقك وخلقك ويسر لك هذه النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. إياك أن تنسبها إلى غير الله عز وجل، إياك ثم إياك. فاعتراف القلب اعتراف جازم بأن النعم هي من عند الله وحده لا شريك له. لو أن إنسان أحسن إليك إحسانا، سعى في قضاء دينك أو سعى في توظيفك، هو المنعم الحقيقي؟ لا، المنعم الحقيقي هو الله، لكن من المسبب؟ المسبب هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فلا تنسب النعم إلى السبب وتنسى ماذا؟ تنسى المسبب. وهذه مسألة دقيقة جدا جدا، حتى في واقعنا الاجتماعي الحالي يعيش الإنسان، كم من الناس ينسب النعم إلى السبب وينسى المسبب. ينسى ماذا؟ المسبب. إنسان سعى في شفاعة حسنة لك وكان سبب في زواجك، سبب في توظيفك، سببا في حصول أمر محبوب لك، أو سبب في دفع مكروه لك، فينسب النعمة إلى هذا السبب وينسى المسبب الذي سخره الله عز وجل. لولا الله عز وجل أن سخر لك فلان وفلان وفلان، والله ما نلت هذا الخير. فالنعم من عند الله وحده لا شريك له. فإضافة النعم إلى غير الله هنا إخواني يقع فيها الشرك، يقع فيها والعياذ بالله الشرك. أيضا قضية إخبار العبد إخبار محض، وهذا سيأتي إن شاء الله في قول عون بن عبد الله أو قول مجاهد عندما قال ما معناه، هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا القول يوقع في الشرك من أي جهة؟ نسبة النعم إلى من؟ إلى السبب دون المسبب. لكن إن أراد به الخبر فقط وكان الخبر صادقا مطابقا للواقع فهذا فيه بأس أو لا بأس به؟ هذا لا بأس به. يعني مثلا لو قلت من أين لك هذا المال؟ قل هذا المال، هذا المال يعني عن طريق الورث، ورثته عن أبي جدي أمي، عن طريق ماذا؟ خبر محض، خبر محض. وهذا الخبر المحض لا ينافي الواقع، وهذا هو الواقع. أنت من أين أخذت هذا المال؟ هذا الإرث، هذه الملكية من أين أخذتها؟ عن طريق سبب الإرث. فهذا ليس فيه نسبة النعم إلى السبب دون المسبب. أضرب مثال بمثلين، مثل قرآني ومثل بالسنة. المثل القرآني ما قصه الله عز وجل عن قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني هذه الكنوز، انظر هذه الجواهر والفضة والذهب، أوتيه على علم وقوة منه، لم ينسب ماذا؟ النعمة إلى باريها ومنعمها ومسديها وهو الله سبحانه وتعالى، فكفر النعمة. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ فما هي النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافر. فهذا لم يعترف بأن النعمة من عند الله عز وجل وحده. هذا الأمر الثاني الثالث المهم، اعتراف القلب بأن النعمة من عند الله، استشعار القلب. وقضية استشعار إخواني تورث في العبد الحياء من الله عز وجل، حياء منه والله إحنا نعم، بل هذا سبب عظيم من أسباب التي تعينك على تحقيق الإخلاص. من أعظم الأسباب التي تعينك على الإخلاص وترك الرياء أنك تعلم أن الذي أنعم عليك وأحسن إليك وتفضل عليك هو الله، فلماذا تتعلق بغيره وترجو الثناء من غيره وهو الله الذي أنعم عليك؟ إخواني نظر مثالا، لو أن الآن أنت أعطيت، الآن كانوا في السابق عبيد، عندهم عبيد يشتري العبد، فأعطيت العبد مال كان يكون 1000 دينار، قلت له أعطي هذا المال لهذا الشخص الفلاني، فهذا الشخص شكر العبد ولم يشكر هذا الرجل، هل يصح هذا إخواني؟ يصح هذا؟ يعني أنت هو العبد هو الذي أعطاك المال الحقيقي؟ تصور إخواني، مع أن الذي الله تعالى هو المنعم الحقيقي، لكن كأنت كمخلوق ما ترضى. والواجب الإنسان أن يشكر من أحسن إليه. قضية الشكر الناس هذا أمر شرعي، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه أو تدعو له بالخير حتى تظن أنك كافأته. المثال النبوي اللي قصه النبي عليه السلام كلكم يعلم قصة الثلاثة، ها الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى. مختصر القصة أن الله تعالى ابتلى هؤلاء الثلاثة، هذا ابتلاه بالبرص وهذا ابتلاه بالعمى وهذا ابتلاه بالقرع. كل منهم عندما أرسل الله تعالى إليه الملك على هيئة رجل، ماذا تريد؟ قال أن يذهب عني الذي قدرني به الناس، أنا بس أريد يذهب عني البرص، يذهب عني العمى، يذهب عني القرع، هذا الذي قدرني به الناس. يجد أن هذه سعادة، سعادة عظيمة وفعلا سعادة. ثم ماذا تحب؟ هذا أحب شاة وهذا أحب بقرة حلوب وهذا أحب من الإبل، وكل منهم أعطاه الله عز وجل ورزقه الله تعالى، ذهب عنه البرص، ذهب عنه العمى، ذهب عنه القرع، وهذا من فضل الله. فعندما جاء الاختبار الحقيقي بعد أن كل منهم أصبح له قطيع من الإبل وهذا قطيع من الغنم وآخر قطيع من البقر، الأقرع والأبرص لم ينجحوا باختبار، لم ينجحوا باختبار. عندما قال لهم أسألك بالذي رد عليك، يعني أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن وذهب الذي يقذرك به الناس، يعني الشات، أو سأله بعيرا أو سأله ناقة يتبلغ بها في سفره، فقال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، وقال أوتيته كابر عن كابر، كذب، وكان فقير معدوم، أوتيته ماذا؟ كابر عن كابر. هذا نسب النعمة إلى مباريها؟ ما نسب النعمة إلى مباريها. قال أنا أتيته. بعض الناس يقول إيش يا أخي منك هذا الخير؟ يقول هذا الخير بكدي بجهدي بعرق جبيني بسهري بشطارتي. لا ينسب الفضل لله، لا ينسب الفضل لله. قال أوتيته كابرا، أنا ابن أثرياء كابر عن كابر. أما الأعمى فوفقه الله تعالى الشكر، شكر قال قد كنت فقيرا قذر الناس لقد أغناني الله عز وجل، وكنت أعمى لا أبصر ورد الله لي بصري. خذ ما شئت ودع ما شئت، خذ ما شئت، ماذا هذا أمامك الخير، خذ ما شئت ودع ما شئت. فنجح في هذا الاختبار. اليوم هذا الاختبار إخواني قد يكون لنا عمل يومي. نحن الآن في نعم، نعم عظيمة، نعم كبيرة. لو أنك رأيت كم من الناس الذين سلبوا النعم، سلب نعمة العافية، سلب نعمة الأمان، سلب نعمة الاستقرار، سلب نعمة الذرية، سلب نعمة السعادة، سلب سلب من النعم، وأنت الحمد لله تنام على فراش وفير وهدوء بال وقرة عين لك فيما تأكل وما تشرب، وفلان 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 بل آلاف وملايين الناس لا يجد ما تجد. فأنت في اختبار تحتاج إلى تجديد الشكر في كل آن وحين. وإذا لم يعينك الله تعالى على شكر نعمته والله لا تشكر، لا تشكر. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه؟ والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لابد أن توفق. لكن الشاكرون هم قليل أم كثير؟ بنص القرآن وقليل من عبادي الشكر. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا الواقع. قل هؤلاء اللي يوفق للشكر شكر نعمة الله عز وجل قل. الآن بجرد إخواني بس تسأل إنسان وفي كيفك يا أخي، كيف أصبحت، كيف حالك، طيب إن شاء الله بخير. والله يا أخوي، والله يا أخي تعرف الأجارات والمسؤوليات والحقوق وتدري الغلاء وتدري الحال والضغط والسكر والله المستعان وعندي مسؤوليات وأفلا أهلي في كذا وكذا. يا أخي قول أخي الحمد لله، قول الحمد لله يا أخي، أحمد الله عز وجل يا أخي، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي تفضل. لا تعلم أن هذا الشكر من أعظم أسباب جلب الرزق الحلال وبركته وزيادة الخير الذي أنت فيه؟ ألا تعلم أن الشكر سبب لحفظ النعم الموجودة واستجلاب النعم المفقودة بشكر الله؟ ألا تعلم؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. من الذي وعد؟ قال لأزيدنكم الله سبحانه وتعالى. ولئن كفرتم إن عذابي شديد. ألا تتعظ بمن كفر النعمة وسلبها بعد أن كان على خير وكان بعافية واطمئنان لم يشكر؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. تصور هذا المشهد يا أخواني، هذا التصوير الآن نحن الآن نستشعر هذا الحال. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الآن تأكل أنت الفاكهة التي في الصومال، في السودان، في سوريا، في مصر، في تركيا، مأكولات في المشرق والمغرب، ملبوسات تجبى إليك وأنت في مكانك. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكفرت، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع. تبدل الحال، تغير الحال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ماذا تريدون؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. احذر، احذر، استشعر النعم. لا بد من اعتراف القلب بالنعم واستشعار النعم. الأمر الرابع، أن تتحدث بلسانك. يا من أنعم الله عليك، تحدث بلسانك بشكر النعمة والثناء على الله سبحانه وتعالى، لأن الشكر يكون بثلاثة أعقاب، بثلاثة أعضاء: بالقلب واللسان والجوارح. أنت تشكر الله بقلبك، وتشكر الله بلسانك، وتشكر الله بجوارحك. هذا هو الواجب. فإذا ما قل، قل الحمد لله. يعني ورد من أذكار الصباح والمساء: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. من أذكار الصباح والمساء سيد الاستغفار، في اعتراف العبد بالنعمة، أنت في تجديد دائم. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك ماذا؟ بنعمتك علي. ما معنى أبوء؟ أعترف. وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا تجديد يومي صباحا ومساء. لاحظتم إخواني؟ كما يقال تدريب عملي، لكننا نحتاج إلى أذكار تتواطأ أو يتواطأ عليها القلب واللسان. لأن مع الأسف الشديد أكثر حالنا اليوم إذا قلنا الأذكار إلا ما رحم الله أننا نذكر بألسنتنا دون تدبر ما نقول. ولهذا قال من، حتى ورد في حديث سيد السقال، قال: من قالها موقنا موقنا فمات قال إلا دخل الجنة في الصباح أو في المساء. لابد فيه من اليقين. ماذا قال الله تعالى في آخر آية في سورة الضحى؟ ها؟ وأما بنعمة ربك فحدث، حدث. فقضية إخواني التحديث بنعم الله عز وجل ترجع وتسدي النعم إلى الله وحده لا شريك له. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، تسخير النعم في مرضات المنعم. هذه مسألة دقيقة إخواني مهمة. كل هذه النعم التي أنعم الله بها عليك تسخرها في مرضات المنعم. لماذا؟ لأنك عبد لله وحده لا شريك له. فكل نعمة من نعم الله لا يجوز لك ولا تكون شاكرا إذا سخرتها في معصية. هل تكون شاكرا؟ وأنا أقول لكم والله ما عصى عاص ربه سبحانه وتعالى بمعصية أي معصية كانت إلا بنعمة أنعم الله بها عليه. تجد أنه يأخذ هذه النعمة ويسخرها بأي شيء؟ بالحرام. راح أضرب لكم كم ذنب وأن تقولوا ما هي النعم التي استخدمها هذا العاصي. الغيبة، ها، اللسان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. يستخدم هذه نعمة اللسان التي يستطيع أن يتقرب بها إلى الله درجات في غضب الله، في الغيبة، في النميمة، في الكذب. طيب النظر الحرام أي نعمة؟ نعمة البصر في العين. طيب الكفر بالله، القلب، لاحظتم إخواني؟ طيب السرقة، اليد، وهكذا إخوان. فلا بد من تسخير. يعني بعض الناس يقول الحمد لله نشكر الله عز وجل، اللهم لك الحمد، أنعم الله عليك بعينين. الواجب أن تعلم أن هذا النظر هو من عند الله وحده. كم من الناس لا يبصرون، أنت تبصر، لا يبصرون، يتمنى أن ينظر. لنا من الإخوان من لا يبصر، عنده الدنيا ظلام، لا ترى، لم يرى وجوه الناس، ولم يرى هذه الأشجار، ولم يرى هذه الأنهار، خصوصا الذي ولد أعمى، أو قد جاءه العمى بعد حين. أنت الحمد لله تبصر ولله الحمد. فاعترافك بقلبك أن هذه النعمة من الله، ثم أنك تتحدث بها بلسانك، ثم بعد ذلك ماذا؟ أن تصرف هذه النعمة في مرضات المنعم. فكونك تنظر للحرام، تقلب الصفحات أو الفضائيات أو المجلات أو الصور المحرمة، هل تعد شاكرا لله؟ ألا تعلم أن الله قادر في لحظة، لحظة واحدة، أن يسلب عنك ماذا؟ نعمة البصر. كم من الناس أنا أعرف لي قريب سبحان الله لحظة فقد بصره بسبب قدره الله تعالى، كان مثلنا يبصر فذهب بصره. فلا بد من شكر النعمة، بها تدوم النعم وتستجلب النعم المفقودة. قال مجاهد رحمه الله: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. هنا إخواني إذا أراد بالنعمة السبب، في الحقيقة فيه تفصيل، له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال. الأولى أن يكون سببا خفيا، هذا الذي يسدي إليه السبب، أن يكون السبب خفيا، يعني لا تأثير له أبدا إطلاقا، لا تأثير له. مثل ماذا السبب خفي؟ أضرب لكم مثال. مثلا قرية من القرى فيها قبر، وهذا القبر فيها قبر يزعمون أنه ولي صالح، وهذا القبر الولي يعبد من دون الله، فجاء القصف العدواني من كل مكان، فوقع كلها على القرى المجاورة، ولم يقع القصف على القرية التي فيها هذا القبر، فماذا يظن القائل؟ يقول لولا القبر هذا كان احنا رحنا فيه. لكن الولي والعياذ بالله هذا السبب خفي وغير حقيقي وليس له واقع. هذا وين يقع الإنسان؟ شرك أصغر ولا أكبر؟ ها أخواني، هذا يقع بالشرك الأكبر. الحمد لله عندنا هذا الولي، خلاص احنا ما خايفين والعياذ بالله. الثاني أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت، سبب صحيح ثابت في الشرع أو ثابت في الحس أو الواقع، أن يضيفه إلى سبب صحيح مخفي. وهذا السبب إما بسبب شرعي أو أنه سبب حسي في الواقع. فهذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز. تقول دليل على هذا الكلام؟ الدليل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عن عمه أبي طالب، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهنا نتكلم بدليل ماذا إخواني؟ نسبه إلى سبب حسي أو سبب شرعي، فهنا لا بأس به. لكن شريطة ألا يعتقد أن السبب يؤثر بذاته، لا بد إخواني نعتقد، يعني ما ينسب أن السبب ماذا هو الذي أثر بذاته، لا ينسبه. يعني مثل الآن يقول أنا من أين لك هذا المال؟ يقول ورثته من أبي، فهو لن ينسب أن السبب هو الذي الورث هو الذي أنعم عليه، لا، الذي أنعم عليه هو الله وهذا هو السبب. فما أضاف النعم إلى السبب، إنما أضافها إلى المسبب، فيعتقد أن السبب لا يؤثر بنفسه وإنما هي من عند الله سبحانه وحده لا شريك له. الثالث أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا في الشرع ولا في الحس، فهذا في الحقيقة لا يقع، يعني يوقع العبد في الشرك الأكبر لكنه يوقعه ماذا؟ في الشرك الأصغر. مثل ماذا؟ ما نعرف، مثل ايه؟ تولة القلائد التمائم، هذه يدعي ايش؟ انها اسباب وهي ليست اسباب لا شرعا ولا قدر ولا حسا، لكن لو اعتقد انها تؤثر بذاتها هنا يرتفع من الشرك الاصغر الى الشرك الاكبر والعياذ بالله، لأنه يعتقد أنها مشاركة لله عز وجل في الربوبية. كذلك يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا أقبح ما يقوله المشركون، يقوله المشركون أنهم ينسبون هذه البركات أو الخيرات إنما هي لي شفاعة آلهتهم، وهذا يوقعهم في أي شرك؟ هذا أي شرك إخواني؟ في الشرك الأكبر. نحن نعلم أن الشفاعة لا تنبغي ما تحصل إلا بشروط. ما هي شروط الشفاعة؟ أخذناها في دروس ماضية، إيه؟ رضا الله عن الشافع والمشفوع له، بعد إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهذا مر معنا، قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره، يعني يضيف إنعامه إلى غيره، يعني يضيفه إلى السبب دون المسبب ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة، يعني مثلا هم وصلوا ركبوا السفينة ووصلوا إلى المكان الذي يريدون، هاجر من بلاد إلى بلاد. فنقول الحمد لله، الله تعالى من علينا ونجانا من أمواج البحر وخطورة البحر. قل لا، كان هذا السائق السفينة أو قائد السفينة الملاح ما شاء الله 100 حاذقا، وكان الريح طيبة، فنسبوا إلى الريح ونسبوها ماذا؟ إلى السائق. أو بعضهم ينجيه الله عز وجل من موقف في سيارة، كان يكون يقدر الله عز وجل أنه يكاد أن يصطدم بحادث مروري صعب، فيقول يا أخي لولا أن فلان شاطر بالسياقة والقيادة لا رحنا فيها، لو فلان يسوق غير فلان لا. ما ينسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى. قال ونحو ذلك مما هو جاري على ألسنة كثير، وهذا موجود إخوانك بكثرة. ثم الباب الذي بعده وهو أيضا له تعلق كبير بالباب الذي قبله، قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك، والله وحياتك يا فلان أو وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. هذا الباب أخوان أيضا باب مهم جدا. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، أنه لما كان من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله عز وجل في الأقوال والألفاظ والأعمال، فهذا يكون ماذا؟ هذا الشرك هذا ذكرنا أخواني شرك ماذا؟ في الألفاظ. حتى وإن لم يقصد المتكلم بقلبه، هنا نبه المؤلف رحمه الله على ذلك وبين أن بعض الألفاظ توقع العبد في الشرك الأصغر حتى تجتنب. قوله فلا تجعلوا لله أندادا، هنا الأنداد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بالمراد، لأن التفسير تفسيران، تفسير بالمراد وتفسير بالمعنى، تفسير بالمراد وتفسير ماذا؟ بالمعنى. التفسير بالمراد مثل قول ابن عباس، ما المراد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم؟ قال الأنداد هو الشرك، يعني قال الكلام والمراد من الكلام أن الله تعالى نهى عن الشرك، هذا هو المراد. أما التفسير بالمعنى فمعنى الأنداد هم الأشباه والنظراء، يعني تفسير كلمة بعض أفرادها هم الأشباه والنظراء، هذا معنى الأنداد. أي فلا تدعوا لله أشباه ونظراء تصرفون لهم العبادة أو شيئا من العبادة. هنا إخواني ذكر ابن عباس رحمه الله أن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. تصور نملة هي أصلا لو دبت في صخرة صماء في ليلة ظلماء وسوداء هذه الصخرة لا ترى، الشرك أخفى منها حتى في الألفاظ التي تكون على ألسن الناس. هذا في السابق، اليوم مع اللهجات العامية هنا كثير من الألفاظ درجت أيضا. كانوا يقولون والله وحياتك، اليوم موجود هذا اللفظ؟ ها؟ يقول حياتك، ماذا يقولون؟ كل ما قال وحياتك يا فلان، يجوز أو يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا من ماذا؟ إيش؟ الحلف بغير الله عز وجل. وهنا قوله والله وحياتك يا فلان، حقيقة فيها نوعان من الشرك. أولا الحلف بغير الله، الحلف بغير الله هذا شرك أصغر. الثاني الإشراك مع الله، لأن ماذا قال؟ والله حلف بالله، ثم ماذا قال؟ وحياتك. فهنا الواو ماذا تقتضي؟ الواو تقتضي التسوية. لكن إخواني، هل يمكن أن يكون الحلف بغير الله شركا أكبر أو لا يمكن؟ ها؟ احنا قلنا الحلف بغير الله في الأصل أنه شرك أصغر، لكن متى يكون شركا أكبر؟ هذا كنا في دروس ماضية. يعني إذا اعتقد هنا إخواني أن هذا الذي حلف به يعظمه كتعظيم الله عز وجل، فله من العظمة لله سبحانه وتعالى من العظمة والمنزلة، فهذا في الحقيقة شرك أكبر. وإذا لم يدعي التعظيم أو التسوية فالأصل أنه ماذا؟ شرك أصغر. لكن بقيت مسألة، هل الشرك الأصغر يغفره الله عز وجل أو لا يغفره؟ ها؟ قال بعض العلماء في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، قال أن يشرك به أي الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك أي من الشرك الأصغر والكبار، هذا قول. لكن قال ابن تيمية رحمه الله، وهو قول أيضا قوي جدا، يقول حتى الشرك الأصغر. لأن ماذا؟ لأن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هنا أن يشرك به مصدر مؤول فيه أي شرككم به، فقالوا هنا المصدر الأول يدل ماذا؟ إذا أضيف يدل على العموم، فيعم الشرك الأصغر ويعم الشرك الأكبر، هذا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال لولا، هذا القسم بغير الله، قولهم لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. هنا نقول متى يكون شركا؟ ايش اخواني؟ نسب الأمر إلى السبب ولم ينسبه إلى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. أما إذا اعتقد أن هذا السبب ينفع بذاته فهنا يرتقي من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. فهنا الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم قلنا هذا أمر لا بأس به، بدليل ماذا؟ قول النبي عليه السلام لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، من يقصد؟ عمه أبو طالب. وقال لولا كليبة هذا، وهذا موجود إخواني، كانوا في السابق يضعون في البيوت أو في المزارع كلاب، قد يأتي اللصوص فيتصدى لها الكلاب أو ينبحون فيقوم الناس على نباح الكلاب، فما يحمد الله عز وجل أن الله نجاه من اللصوص فينسب النعمة إلى هذا السبب وهو الكلب أو البط. ماذا قال؟ ولولا البط في الدار لا أيضا لحل بنا ما حل. أو قول الرجل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، هذا اللفظ إخواني يوقع بأي شرك؟ الشرك الأصغر. لكن يعتقد به التسوية، التسوية إخواني هذا يرتقي إلى الشرك الأكبر. وقول الرجل لولا الله وفلان، وهذا موجود إخواني، هذا موجود عند كثير من الناس، لولا الله وفلان، بعض الناس حتى ما يقول لولا الله، فقط ينسب إلى فلان، يا أخي لولا فلان لضعنا فيها، لولا فلان لحل بنا ما حل، لولا فلان لحصل ما حصل، فهذا يوقع العبد والعياذ بالله في الشرك. قال هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه، في الحقيقة ذكر صاحب كتاب تيسير عبد الحميد أن النسبة الصحيحة هو عن ابن عمر وليس عن عمر، صحيح عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هنا أخواني الحلف واليمين وهو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص بغير الله أي بأي مخلوق مخلوقات. هل يدخل فيه الكعبة؟ هل يدخل يحلف بالكعبة يقع في الشرك؟ يقع في الشرك؟ يقول والكعبة؟ يقول الكعبة شرك ورب الكعبة مو شرك. طيب والنبي؟ في ناس يسمعون يقولون والنبي يوجد؟ يوجد ها؟ ولو حلف بالنبي عليه السلام هذا شرك أصغر. والنبي كثير، والنبي كلمتين ثلاث قال والنبي. يعني أحد كلمنا قبل فترة نصحنا وكذا وقالوا أي والله والنبي عليك يا أخي، لا يجوز لا يجوز من حلف بغير الله. ولهذا إنه إنسان إذا تعود ينبه ينبه، وإذا نسي يقول لا إله إلا الله، فنسي ماذا يقول؟ لا إله إلا الله. طيب وعزة الله، الحلف بالصفة من صفات الله عز وجل، جائز المجاز دائز. الله تعالى يحلف بما شاء من مخلوقاته، هل ورد أن الله عز وجل أقسم بشيء من مخلوقاته؟ مثل ماذا؟ والفجر والعصر، قرأنا عليكم، والتين والزيتون، هذا ما يقسم الله سبحانه وتعالى به. لكن يجوز أن نقسم التين والزيتون؟ يجوز؟ لا يجوز. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا إخواني؟ لماذا؟ إيه؟ لا مو كفار يمين، هذا يمين غموس، هذا غموس، هذا كبيرة من الكبار. أحلف بغير الله شرك، وأيهما أعظم؟ الشرك. فهنا المعنى الإجمالي هذا الحديث، يعني إقسامي بالله على شيء أنا كاذب فيه أحب بالله إلي من إقسامي بغير الله بشيء ماذا أنا فيه صادق. ولماذا رجح الحلف بالله كاذب على الحلف بغيره؟ لأن الحلف بالله في هذه الحالة فيه حسنة التوحيد وفيه سيئة الكذب، والحلف بغيره صادقا فيه حسنة الصدق وسيئة الشرك. وهنا حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. فهنا مناسبة الأثر أنه يدعى لتحريم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وقضية إخواني أيضا ما يكثر، يقول فلان وراسك أو حياة أبوك أو بالأمانة، هذا يأتي في ناس تحلف بالأمانة، ها كثير من الناس تحلف ماذا؟ بالأمانة. قال وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. هنا لا نافية ولا ناهية؟ نافية. لا تقولوا ها ناهية. لا إله إلا الله نافية. لاحظت إخواني اللام الناهية تدخل على الفعل المضارع وتجزمه، واللام النافية قد تدخل على الفعل وتدخل على أسماء نافية. فهذه فيها النهي: لا تقولوا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الزنا، هذه لا ناهية. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لأن هذا العطف بالواو ماذا يقتضي إخواني؟ قلنا المساواة. قالوا لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن العطف بثم يقتضي الترتيب مع التراخي. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بسم الله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. هنا الكراهة عند السلف المراد بها ماذا؟ كراهة تنزيه ولا كراهة تحريم؟ لا، كراهة التنزيه هو يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا كراهة التنزيه. لكن دائما الكراهة في ألفاظ السلف إنما المراد به ماذا؟ تحريم، مثل قول الله عز وجل وكره إليكم الكفرة والفسوق والعصيان، كره معنى إيش؟ حرم عليكم. وقوله أعوذ، العوذ هو الالتجاء إلى الغير والتعلق به. لولا هذا حرف امتناع لوجود، أي امتناع شيء لوجود غيره. فهنا المعنى الإجمالي أنه عليه الصلاة والسلام ينهى أن يعطف اسم المخلوق على اسم الخالق بأي حرف؟ بأي حرف؟ الواو، بعد ذكر المشيئة ونحوها، لأن المعطوف بها يكون مساوي المعطوف عليه، أو لكونهما إنما وضعت لمطلق الجمع فلا يقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. وتسوية المخلوق بالخالق هذا ماذا فيه؟ شرك بالله سبحانه وتعالى. وجوزوا العطف بأي حرف؟ بثم، لأن المعطوف يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة فلا محذور فيه. يعني نكتفي بهذين البابين إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا ما علمنا. أنه في سؤال؟ شو السؤال؟ الحلف بالحرام، الحلف بالطلاق، كله لا يجوز، كله لا يجوز. سؤال ثاني؟
كتاب الله.
ها؟ بالقرآن؟ الحلف بالقرآن يجوز.
الحلف بالأولاد.
الحلف بالأولاد، بالآباء، كله لا يجوز. قرآن إنه صفة من صفات الله عز وجل. جوز. التوكل لا إلا على الله، لفظ التوكل، لكن الاعتماد نعم. ثم نعم.
جزاك الله خير. قول فلان لولا فضل الله ومن ثم فضل فلان، كلام صحيح ده؟
لولا الله ثم فلان،
ثم فلان،
ثم فلان، ثم ما في شيء.
كل سنة. بناس حاب نقول والله بيك استغفر الله يعني.
والله بيك شنو؟ والله بيك شو يقصد يعني؟
هذا حرف
يقول الله بيك يعني. لا يبتعد عن، في ذا سوء أدب مع الله عز وجل أو شيء يبتعد عنه. يا ظهر المقصود والله وفيك، ها؟ والله وبك، يعني يعني أنا دخلت على الله ودخلت عليك، ها؟ إيه هذا هم يقتضي التسوية.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الكلام ليس في تصوير النبي صلى
الله عليه وسلم. حاشا لله عز وجل، شلون شكرا النبي عيسى حاجة
صوت الشفاء يعني.
إيه هذا هذا يقول هذا اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ وأبعد الناس عن الشرك صغيرة وكبيرة. فهذا من عيش إخبار محض بسبب حسي، يعني سبب حسي أو سبب شرعي. هذا سبب حسي، يعني هذا هو الواقع. لولا النبي عيسى السلام لكان في ضحضاح، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. كم بقي على الأذان؟